بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسأل وأعلم بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا حبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 64 بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بتهذيب مدارج السالكين، وأصل الكتاب للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع أسرار التوبة. هذا وقد وصلنا إلى هذا العنوان، العقوبة بعد إقامة الحجة. العقوبة بعد إقامة الحجة. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: أما أن الله عز وجل خلى بين العبد والذنب من أجل أن يقيم على عبده حجة عدله، فيعاقبه على ذنبه بحجته، فمغزاها العبد أن اعترف العبد بقيام حجة الله عليه من لوازم الإيمان، أن اعترف العبد بقيام حجة الله عليه من لوازم الإيمان، أطاع أم عصى. فإن حجة الله قامت على العبد بإرسال الرسول وإنزال الكتاب وبلوغ ذلك إليه. إذن الحجة قامت بهذه الأمور الثلاثة: إرسال الرسول، إنزال الكتاب، بلوغ ذلك إليه، بلوغ ذلك إليه، أن تصل إليه الحجة. فقصر عنه ولم يعرف، فقد قامت عليه الحجة. والله سبحانه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحج عليه، إذا قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإذا عقبه على ذنبه عقبه بحجته على ظلمه. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، سورة الإسراء الآية 15. وقال: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا: بلى، قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء، سورة الملك الآية 8 و9. وهذا من أنواع العذاب الشديدة جدا، هو التوبيخ. فأهل النار بعد أن دخلوا النار هم في عذاب أليم، ثم يأتيهم التوبيخ بعد التوبيخ. كلما ألقي فيها فوج أي في النار والعياذ بالله سألهم خزنتها أي خزنة النار ألم يأتيكم نذير بالضبط كما كحال الإنسان إذا كان عنده أولاد وأحد الأولاد رصص في الامتحان بعدما دخلوا المدارس وأنفق عليه قبلوا الملابس قبلوا الكتب قبلوا الأدوات وفر له سبل الراحة للمذاكرة وبدأ ينصحه بالمذاكرة وآخر السنة الولد رصد الرصد في حد ذاته مصيبة وعذاب على النفس اللي بتحس طبعا يعني اللي بيحس اللي عنده إحساس الرصد بالنسبة له مصيبة فالآن الراصد في مصيبة مشكلة كبيرة جدا يبدأ أنواع أخرى من التعذيب النفسي والإله يروح البيت أول لما يدخل كيف الحياة عملت إيه أنا سقطت طيب مصيبة كبيرة جدا لأهل البيت مع مرور الأيام الأب زعل يا ابني مش جبنا لك مدرسين وفرنا لك سبل الراحة وجبنا لك وكذا 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 يبدأ الولد يتألم أكثر ما هو سقط خلاص معاه بقى طول فترات الحياة جبنا لك هيئنا لك الجو أنفقنا عليك جبنا لك المدرسين الكتب موجودة عندك مشكلة كبيرة صحيح فهكذا أهل النار هم دخلوا النار النار مصيبة كبيرة جدا عذاب أليم الملائكة يستقبلوهم إزاي ألم يأتيكم نذير الله أرسل عليكم الرسل التذكير في حد ذاته مشكلة تاني عذاب أليم يبدأ شدة الندم بقى شدة إيه الندم زي الطالب الراسب ده. حتى الطالب الراسب ده تخيله كده مع الأيام لو ليه أخت صغر منه وتخاني معها مثلا مشكلة تقول له إيه يا صائت يا أبو ملحق أنا أشطر منك أنا نجحت يمكن هي في الروضة لسه مش محتاج مذاكرة لكنها خدت الشهادة الأولى في المدرسة لأنها ناجحة وأنت صائد وأنت جايب ملحق مش بس كده كان عندنا في مصر يقول لك إيه جايب لنا كحك العيد هو كان قديم واحنا صغيرين لما مثلا في امتحانات الشهر اللي يجيب درجة الرسوب يحط له كده دايرة حمراء على المادة اللي هو سقط فيها فكنا بنسميها كحكة يا ابو كحكتين يا ابو ثلاث كحكات على حسب المواد بقى اللي سقط فيها فيجي مثلا الطالب اللي مستواه ضعيف يجي يخش اخر الشهر حالته بؤس مخبي الشهادة وتفضل في الشنطة بتاعته اسبوع المفروض دي ولي الامر ويرجعها تفضل اسبوع مخبيها الله الاب يسأل يا واد جبت الشهادة لسه قالوا لنا بكرة طيب يجي بكرة يا واد جبت الشهادة الاب النهارده كانت غايبة طيب يا ولد فين بقى لما اخطب لا احنا خدناها من اسبوع اخت اللي معاك في المدرسه ده احنا خدنا الشهاده من اسبوع وشهدت ان انا ناجحه مش انت بقى ما تدخلي شوفها في الشنطه بتاعتك يجوا يفتشوا الشنطه يلاقوا ايه الشهاده مستخبيه ينظروا الى اربع كحكات خمس كحكات بتبقى وعيته سودا يفضل متنكد طول الشهر لغايه الشهر اللي بعده نشوف هيعمل ايه سبحان الله ده حال المخالف دايما كده اللي أقيمت عليه حجة يوفرنا لك كل الصبر عشان تذاكر إيه اللي منعك من المذاكرة فكذلك اللي يدخل النار هكذا ألم يأتيكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء يبقى المشكلة جت فين فيهم هم النذير جاء نعم طب لماذا لم تتبعوا بقت مشكلة كبيرة جدا فكانت الجزاء من جنس العمل والعقوبة جت بعد إقامة إيه حجة لأن الله عدل سبحانه جل وعلا وقال تعالى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون سورة هود الآية 117 يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى وفي الآية قولان أي تفسيران أحدهما ما كان ليهلكها بظلم منهم ما كان ليهلكها بظلم منهم الثاني ما كان ليهلكها بظلم منه. يعني إيه؟ إذا كان أهل القرية أهل الصلاح فهل من العدل أن يهلكهم الله؟ أبدا، لأن الله لا يظلم أحد، فمش ممكن يصدر ظلم من الله عز وجل لأنه العدل. إذا لو أهل القرية مصلحون مش ممكن يكون في عذاب، يبقى أكيد العذاب نزل ليه؟ لأن أهل القرية إيه؟ هم اللي ظالمين وهم مش مصلحين، ماشي كده؟ لو تابوا أصلحوا ما عذبهم ما أهلكهم، واضح؟ يبقى العقوبة جت ليه؟ لأن هم إيه؟ ظالمون، هم اللي أفسدوا. وذلك في آيات كثيرة جدا جدا يأتي هذا المعنى، من ذلك مثلا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مطر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. إيه معنى الآية؟ شوف أمرنا مطر فيها، برضو الآية فيها تأويلان. الأول أي أمرناهم باتباع المنهج واتباع الرسل فخالفوا منهج الله عز وجل، فلما خالفوا استحقوا إيه؟ العذاب، استحقوا العذاب. تأويل آخر، أمرنا مطر فيها، أمرنا مطر فيها أي جعلناهم أمراء وحكام بسبب ظلم أهل البلاد، فسلطنا عليكم إيه؟ من يسومكم سوء العذاب من أمرائكم وحكامكم. ولذا قال ابن القيم والعمال صور الرعية، يعني الأمير بتاعك صورة ليك، صورة لأعمالك. إذا كان أهل البلد ناس فيهم عدل وفيهم خير يجي لهم أمير عادل، إذا كانوا مفسدين فسقة هيجي لهم إيه؟ من يسومهم العذاب، كما قال الحجاج بن يوسف الثقف لما أعمل سيفه في أهل الكوفة كما ذكرت لكم مرارا، سألوه يعني أعملت سيفك في أهل الكوفة؟ قال سلطني الله عليهم بما أحدثوا في دين الله بسبب درعهم، ربنا سلطني عليهم. يعني دول أهل شر دايما بتوع مشكلات. ده راجل سعد بن أبي وقاص الصحابي لم يسلم منه، تخيل راحوا يتهموه عند عمر إنه بيعرفش يصلي، سعد بن أبي وقاص الصحابي خال النبي، تخيل كما كان أمير عليهم، عشان دول ده الحجاج ده مين؟ سعد بن أبي وقاص. راحوا يشتكوا إن لسيدنا عمر بن الخطاب عفو يا أمير المؤمنين إن سعد اللي يحسن يصلي، سعد ما بيعرفش يصلي، إما مين يعرف يصلي؟ أنت هشام وأنا؟ سعد بن أبي وقاص بالضبط زي ما اتهم الإمام البخاري قال ما بيعرفش يصلي. الإمام البخاري لذلك لما أحد الطلبة قال يا إمام يقولون أنك لا تحسن تصلي، قال يا هذا أنا أحفظ في صفة صلاة النبي 10,000 حديث. تخيل إمام يحفظ في صفة صلاة النبي 10,000 حديث، كيف لا يصلي؟ كيف لا يعرف يصلي؟ ففعلوا هذا مع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وارضاه. طبعا عمر كان يتحقق دائما من ضمن الشكاوى يعني، فأرسل لسعد يسأله، قال والله أصلي بهم صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال عمر أعلم ذلك ولكن لابد من سماع، فأرسل عمر إلى بلاد الكوفة يسألهم، وبغداد الحتة دي يسأل عن سيرة سعد بينهم، وسعد مع الوفد يدخلوا مسجد ويسألوا كيف حال سعد بينكم، يسكتوا، فدخلوا مسجد مساجد الكوفة كيف حال سعد بينكم، قام رجل يقول أما أنه وقد سألتنا فإن سعدا لا يحسن يصلي ولا يسير في السرية ولا يقسم بالسوية. يا الله، سعد واقف، قال اللهم إن كان هذا قد قام سمعة ورياء اللهم أطل عمره وآدم فقره وعرضه للفتن. وكان سعد مجاب الدعوة رضي الله عنه أرضاه. يقول راوي القصة فما مات هذا الرجل إلا بعد أن سقط حاجبه على عينيه من طول العمر، وكان يمشي في الطرقات يسأل الناس من شدة الفقر، وكان يقول يغادر النساء في الطرق ويقول شيخ كبير أصابته دعوة سعة، أصابته دعوة إيه؟ سعة. فسبحان الله كانت البيئة دي بيئة صعبة كتير، عشان كده ربنا أرسل لها مين؟ الحجاج، ليس لهم إلا حجاج، صدق والله ليس لهم إلا حجاج. البلاد دي ليس لهم إلا حجاج. والله ده حكم الله عز وجل، ده قدر الله سبحانه وتعالى يا جماعة، مش كلام مننا أبدا، والله فعلا ليس لهم إلا حجاج. فسبحان الله، فقال الحجاج، الحجاج عنده حكمة، قال سلطني الله عليهم بما أحدثوا في دين الله عز وجل. لما ابتدعوا خلفه يعني الجهمية جت من عندهم، الخوارج من عندهم، الاعتزال، بذور الشقاق والفرق وفتنة الأمة، الروافض، كل جاي من بيئة دي سبحان الله، اللي سبوا الصحابة وكفروا الصحابة وقاتلوا الصحابة من هناك سبحان الله، اللي قتل عثمان ما كان مقرهم الكوفة، هي الفتنة قاموا بيعيهم عليه ليه؟ هم كانوا من الكوفة، إذا راحوا قتلوا عثمان في داري وكان صائما ويقرأ القرآن سبحان الله العظيم. فكان لابد يكون لهم إيه؟ مثل الحجاج. كان يقدر حد يهاوي من الحجاج لما ده أول لقاء التقى بيهم في بلاد الكوفة، ما رايح وعارف راح لمين، اللي أرسله بعرف بعته مين، فراح نظر لهم كده جماعهم وقال لهم إني أرى رؤوسا قد أينعت وحان قطفها وعلي قطفها. أنا ما إني أقول لك الحجاج ده كان قد كده هو، لما تشوف قد تعدي كده هو سبحان، لكن كان حجاجا. إذا التأويل الثاني أمرنا مترفيه، يعني جعلنا الأمراء إيه؟ من أهل الفسق، زي ما شوف الحال كده. فقال ابن القيم وعمالكم صور لأعمالكم، يعني أنتم كرعية بتشوفوا أعمالكم فين؟ في صور الحكام. شوف الحاكم اللي عليكم شكله إيه؟ مش من الأمة، مش هيجي له عمر بن عبد العزيز بالحال ده، صحيح؟ أنت يجي له عمر بن عبد العزيز لما تقيم هي العدل، لما تنضبط مع الشرع، لما تعتدل وتستقيم على أمر الله عز وجل، وهكذا. إذن الله عادل سبحانه جل وعلا، لا يظلم أحدا. إذا إن جاءت عقوبة اعرف إنها بذنب، الله عادل. عشان كده إذا أطعت الله فلا تخشى، الآيات دي فيها اطمئنان للنفس المؤمنة. شوف ربك يقول وما كان ربك ليهلك الكرة بظلم وأهلها مصلحون، انتهى. يبقى المخرج من كل هلاك إيه؟ الصلاة. اصلح حالك مع الله، اصلح حالك مع في معاملتك للناس واطمئن، مش ممكن يصيبك مكروه، انتهى. ليه؟ لا خلاص، دي قضية مفروغ منها، الله تعالى لا يعذب إلا بإقامة حجة سبحانه وجل وعلا. قال والقولان في آية الأنعام أيضا ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. وقال الله تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. سورة ياسين 69 و70. هو بيتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام ردا على شبهات الكافرين، انه قالوا عنه شاعر صلوات الله وسلامه عليه وبراء من هذا كله. قال وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذكر وقران مبين، ده قران، ده كلام الله عز وجل، لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. خلاص اقامه حجه، القران فيه اقامه حجه، طبعا يحق القول يعني العذاب. فأخبر سبحانه أن الناس قسمان، أن الناس قسمان، حي قابل للانتفاع، أدي رقم واحد، حي قابل للانتفاع، يقبل الإنذار وينتفع به، وميت رقم اثنين لا يقبل الإنذار ولا ينتفع به. كثيرون هؤلاء جماعة تيجي تنصح لهم لا يسمعون النصيحة، يقول لك خلي نصيحتك لنفسك يا ابني يا بنتي، ما فيش، خلي نصيحتك ايه لنفسك. انت كل شيء كنت توعظنا هتقول لنا احنا عارفين. طب عارف ما تنفذ يا ابن الله يرضى عليك. لماذا لا تصلي؟ لماذا لا تتقي الله؟ لماذا لماذا لماذا؟ يقول لك بس انت وفر نصيحك لنفسك. ربك يا اخي رب قلوب يا اخي رب غفور رحيم يا اخي. ماشي يا سيدي ما قلناش حاجه بس غفور رحيم لمين؟ لمين؟ لاهل الاستقامه يا ابني، لاهل الطاعه، لاهل العباد، مش للمخالفين، مش للعصاه، مش للمذنبين. فانتبه. فكثير من الناس من هذا الصنف وميت لا يقبل الانذار ولا ينتفع به لان ارضه غير زاكيه ولا قابله لخير البته. كحال الارض كده بالضبط. سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام لما تكلم عن الوحي الذي اتاه واثره على الناس وشبه اقسام الناس في استقبال الوحي، شبهنا بالارض. والارض انواع ثلاث. في عندنا الارض الخصبه الطيبه النقيه، استقبلت الماء، فلما استقبلت الماء اللي حصل شربت وانتفعت به، ثم اخرجت العشب والكلى الكثير. دي الارض الايه؟ الخصبه. ينزل على المطر الغيث يحييها ويحيي الله بها الانسان والحيوان وجميع الكائنات، تحيا بما تخرجه الارض، طيور والى اخره. فده اول صنف من الناس بالنسبه لقبول الوحي، اناس اصحاب فطره نقيه صافيه، بمجرد ان جاءهم الوحي استجابوا وانتفعوا به فتعلموه وعملوا به وعلموه، ودول افضل انواع البشر. ده هو الصنف النقي الصافي اللي شبهه بالارض. شوف الارض الخصبه الجميله. في صنف اخر من الارض عباره عن ارض صخريه فيها تجاويف، لما ينزل عليها المطر ما تشربهوش ولكن تخزنه، ماشي كده؟ فاللي يحصل ايه؟ هي بتخزن الميه، بقت وعاء، هي ما انتفعتش ولكن غيرها ينتفع بيه. يمر حيوان يشرب، ممكن نستخدم ماء في زراعه الارض فبنستفيد منه. وده الصنف الثاني من الناس بالنسبه للعلم، يحملون العلم ولكن ربما لا يفقهونه. اوعيه تجد مثلا انسان حافظ السنه لكن الفهم عنده ايه؟ قليل. وعشان كده النبي قال نضر الله امرا سمع مقالتي هذه فوعاها، اصبح وعاء، ثم اداها كما سمعها، فرب مبلغ اوعى من سامع. رب مبلغ اوعى من سامع. ربما اللي انت هتنقله العلم يكون افضل منك فهما فيفيد الله به البشر بفقه وكذا، فانت عليك انك تحمل وتدلع. فده الصنف الثاني دخل في الخيريه ولكن اقل منزله من الصنف الايه؟ الاول اللي هو تعلم وفهم وعمل وعلم. النوع الثالث من الارض ايه؟ ارض رمليه او ارض صماء ملساء. عارف انت الاسفلت اللي بره ده؟ في الاسفلت ناعم كده، ينزل على المطر ما بيشربوش، ما بينتفعش بيه، وكمان ما بينسكهوش عشان ننتفع بيه. لا استقبل الوحي ولا تعلمه ولا عمل بيه، يبقى التاني مش هيعلم. ده الصنف الثالث من الارض اللي هو الصنف الثالث اللي اعرض عن منهج الله عز وجل. فهنا الايه قسمت الناس الى قسمين، قسم حي، وده اللي قسمه للقسمين بقى اللي هو استقبل وعمل وعلم، والتاني اللي استقبل ووعى العلم لكن ما عندوش او قليل الفهم له، ماشي كده، لكن انتفع به الناس لانه عنده علم. والنوع الثاني الميت لا يقبل الانذار ولا ينتفع به، قال لان ارضه غير زاكيه ولا قابله لخير البت، ما بتقبلش الخير ابدا، فيحق عليه القول بالعذاب، نسال الله السلام، وتكون عقوبته بعد قيام الحج عليه، لا بمجرد كونه غير قابل للهدى والايمان ابدا، لازم تقام حجه، بل لانه غير قابل ولا فاعل، ما بيقبلش ما بيفعلش. وانما يتبين كونه غير قابل بعد قيام الحج عليه بالرسول، ان ربنا يبعث له رسول، ماشي كده، قامت الحج خلاص، لا تلومن الا نفسك. اذا سيدنا النبي لما عم ابو طالب نام على فراش الموت كان يقول يا عماه قل لا اله الا الله، كلمة احاج لك بها عند ربي، قول الكلمة سبحان الله على فراش الموت. ابو جهل واقف جنبه قال له دين الاباء والاجداد، اخر حاجة قالها ابو طالب ايه؟ هو على دين الاباء والاجداد، ومات على الكفر. شاف النبي، وقف بجوار دعوة النبي، ساعد النبي، كان النبي في جواره طولة حياة أبو طالب صحيح، لكن ما استقبلش، هو رفض التوحيد، رفض العمل به، مات على الكفر. النبي حزن، عمه صحيح، ينزل القرآن إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. أبو طالب ما استقبلش، وقيمت عليه الحجة، الرسول جنب منه بيشوف فقراء الناس يدخلوا الإسلام، ينصروا الدين، يعذبوا من أجل الدين، ولم يدخلوا. وقيمت الحجة أم لا؟ وقيمت الحجة. إذن لا تحزن ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكر، انتهت. لعلك باخع نفسك على ألا يكونوا مؤمنين، ألا يكونوا مؤمنين. أنت قاتل نفسك يا محمد، ما تقتلش نفسك، أنت عليك البلاغ فقط، والله أقام عليهم الحجة بك وبالكتاب الذي أنزله عليك. إذن أقيمت الحجة والله عاد سبحانه جل وعلا قال وإنما يتبين كونه غير قابل بعد قيام الحج عليه بالرسول، إذ لو عذبه بكونه غير قابل لقال لو جاءني رسول منك لم تسألت أمرك، تبعت ليش رسول، بتحاسبني ليه، بتعذبني ليه. فأرسل إليه رسوله فأمره ونهاه، فعصى الرسول بكونه غير قابل للهدى، مش عايز يقبل، فعوقب بكونه غير فاعل، فحق عليه القول أنه لا يؤمن لو جاءه الرسول، كما قال تعالى كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون، سورة يونس 33، وحق عليه العذاب كقوله تعالى وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار، أنهم أصحاب النار، سورة غافر آية 6. فالكلمة التي حقت كلمتان، كلمة الإضلال أدي رقم واحد، وكلمة العذاب، كلمة الإضلال وكلمة العذاب، كما قال تعالى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. ولا شك أن العذاب لا يحق إلا بعد الإضلال، وكلمته سبحانه إنما حقت عليهم بالعذاب بسبب كفرهم، فحقت عليهم كلمة حجته وكلمة عدله بعقوبته، كلمة حجته بكفرهم ومخالفتهم، وحقت عليهم كلمة عذابه وعقوبته سبب كفرهم وضلاله. وحاصل هذا كله أن الله سبحانه أمر العباد أن يكونوا مع مراده الديني منهم لا مع مراد أنفسهم، مع علمه بموت قلوب بعضهم سبحانه، فأهل طاعته أثروا الله ومراده على مرادهم فاستحقوا كرامته، وأهل معصيته أثروا مرادهم على مراده فقامت عليهم بالمعصية حجة عدله، فعاقبهم بظلمهم، فعاقبهم بظلمهم. نفس معيبة ورب متفضل، عنوان جديد، نفس معيبة ورب متفضل. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى قد ذكرنا أن العبد في الذنب له نظر إلى أربعة أمور، نظر إلى الأمر والنهي، ونظر إلى الحكم والقضاء، وذكرنا ما يتعلق بهذين النظرين، النظر الثالث، النظر إلى محال الجناية ومصدرها. مصدر الجناية منين؟ مصدر المخالفة منين؟ يبقى احنا خلاص نظرنا إلى الأمر والنهي، نظرنا إلى الحكم والقضاء، ولماذا خلى الله بين العبد وبين المعصية. الآن عايزين نعرف نظرة ثالثة، إن العبد لابد أن ينظر إلى مصدر الجناية، جت منين؟ إيه السبب؟ النظر إلى محل الجناية ومصدرها، وهو النفس الأمارة بالسوء. آلي مصدر الجناية، لماذا عصيت يا عبد الله؟ لأن لك نفسا أمارة بالسوء، فيعرف أنها جاهلة ظالمة. جاهلة ظالمة، هذه طبيعة النفس. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملناها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. كان ظلوما جهولا، نعم، الذي لم يقدر قدر الأمانة وخالف المنهج وقع في العصيان، فهذا هو الظالم لنفسه الجاهل بها. وأن الجهل والظلم يصدر عنهما كل قول وعمل قبيح، فيوجب له ذلك بذل الجهد في العلم النافع الذي يخرجها به عن وصف الجهل. يبقى عشان تنجو من الجناية محتاج تتعلم. ليه؟ لأن الجهل سبب كل مصيبة، أوتي من قبل جهله، أوتي من قبل إيه؟ الجهل. يبقى لازم تتعلم العلم الشرعي النافع عشان تعرف قيمة العلم. لما تتعلم العلم تتعلم العمل، والعمل الصالح الذي يخرجها به عن وصف الظلم. يبقى هي النفس فيها جهل وفيها ظلم، يبقى علاج الجهل إيه؟ العلم، علاج الظلم إيه؟ العمل الصالح. وهذان شقان بهما صلاح الأمة. قال: ومع هذا فجهلها أكثر من علمها، وظلمها أكثر من عدلها، أو أعظم من عدلها، أي النفس. فحقيق بمن هذا شأنه أن يرغب إلى خالقها وفاطرها أن يقيه شرها. هي نفسك كده، كما قال عمر رضي الله عن عمر: النفس كالدابة، إن ركبتها أطاعتك وإن ركبتك أهلكتك. هي نفسك كده عاملة زي الدابة، لو أنت اللي ركبت وكنت اللي جنب صح بالمنهج هتمشي معك عدل، هي اللي ركبت بدأت أمورك وتنهاك هتضيعك وهتهلكك. فأنت مطالب أن تلجأ لله عز وجل. عشان كده جماعة في القرآن معوذات: قل أعوذ برب الفلق، الله يأمرك أن تلجأ إليه. قل أعوذ برب الناس، الله. المعلم لما أراد أن يعلم التلميذ قال: بني كيف بك إن اعترض الشيطان طريقة، تعمل إيه؟ في بعض الناس عندها قوة الاندفاع، قال له: أجاهده. وأبدأ نفكر ده يعني قوة، يعني إن أنا أقف للشيطان. قال: فإن عاد هيرجع لك تاني. قال: أجاهده. قال: فإن عاد. قال: أجاهده. قال: بني الأمر يطول عليك، بني كيف بك لو مررت بغنم لقوم فنبحك كلبها، تعمل ايه؟ قال: أجاهده. تكسود، مفيش فايدة فيه، انت كل حاجة عامل لي سبع رجالة كده. مشكلة يا اخي، مشكلة. بعض الناس كان مفكر نفسه ابو العريف، هو مش فاهم حاجة خالص. قال: فإن عاد. قال بني استعن برب الغنم يكف الكلب عنك. لو قلت للراعي: راعي خلي الكلب بتاعك يقول له هش، خلاص هي الهش، انت لا راح نايم لك الكلب على الارض ما يتكلمش معك تاني، لان صاحبه قال له ايه؟ خلاص. قال: وكذلك الشيطان يا بني ان اردت ان تستعن فاستعن عليه بمن خلق، واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. الجأ لله عز وجل. نفسك كذلك أمارة بالسوء، لازم تلجأ لله انه يقيك شرها. قال وأن يؤتيها تقواها ويزكيها فهو خير من زكاها فإنه ربها ومولاها وألا يكله إليها طرفة عين فإنه إن وكله إليها هلك فما هلك من هلك إلا حيث وكل إلى نفسه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحسين بن المنذر قل اللهم ألهني رشدي وقني شر نفسي. والحديث في سنده مقال. وفي خطبة الحاجة الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. شوف سيدنا النبي يلجأ لله عز وجل ويستعين بالله عز وجل ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. حديث صحيح أخرجه الترمذي وابن ماجه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يبدأ خطبه وموعظه بهذه الخطبة المسمى بخطبة الحاجة. وقد قال تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يبقى الفلاح مرتبط بإيه؟ بالبعد عن بخل النفس. في نفوس بخيلة في العلم، بخيلة في العمل، بخيلة في الخلق، بخيلة في العطاء سبحان الله. فاللي يبعد عن البخل ده حقق الفلاح. وقال تعالى إن النفس لأمارة بالسوء. طبعا قول امرأة العزيز وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. أي طبيعة النفس تأمرك دايما بالسوء سبحان الله، إلا إذا روّدت بقى المنهج. مع النفوس كده أنواع، في نفس لوامة اللي عندها العلم وبقية العلم لما تيجي تخطأ تلومك عيب عليك ليه كده، استغفر الله ارجع توب، دي نفس لوامة. وفي نفس أمارة ولا يهمك، ايه يعني يا سيدي ذنب يفوت ولا حد يموت عادي، انت ده انت كويس، ده غيرك بيسكت، غيرك بيقتل، غيرك بيشرب مش عارف ايه، غيرك بيشم، انت ما شمتش انت عفرت بس، ايه يعني لما شربت سجارة مثلا، ايه يعني لما نظرت نظرة، ده غيرك بيزني، انت نظرت ده انت بلد، ده انت راجل صالح، ده انت راجل طاقي يا بنت الايه، ولبسته صوب الطاقة وهو مخالف للمنهج سبحان الله. ففي نفسي كده أمارة بالسوء، سيدي ولا يهمك، ما تحزنش، ده ربك رب قلوب، يا سلام، ده ربك غفور رحيم يا راجل، يا راجل ذنبك ايه؟ اذنب ولا يهمك، احسن ظنك في ربك، وانا عاصي وانا بخالفه ولا يهمك. تفكر نفسك والي صحيح اللي بص عم الشيخ الرق على ده ويدب على قلبه كده، مش بالصلاة ولا دروس العلم يا راجل، بقلب الحمد لله ما بأذيش حد، انا بأذي نفسي بس يا اخي، انا بأذي نفسي ما بأذيش حد، غيري بيأذي الناس، انا قاعد وكافي خيري شري، قاعد على القهوة بشرب شيش، اي نعم انا بصليش لكن احسن من ناس كتير بيصلوا، الله اكبر، احسن منه في ايه؟ انا معترف ان انا ما بصليش ماشي كده، لكن انا عارف نفسي، انا عارف نفسي كويس. عارف نفسك؟ والله ما انت عارف حاجه خالص، انت لو عارف نفسك كنت فردت الى الله عز وجل، انما انت مش عارف نفسك. فدي النفس الاماره بايه؟ بالسوء. في بقى نفس مطمئنة، اطمأنت بالعلم الراشد، بالعمل الصالح، باللجوء إلى الله عز وجل، ودي أعلى النفوس منزلة، هي دي النفس اللي ربنا قال عنها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هي دي يا جماعة، لما تقعد نفسك اللي هم تلومك كتير وتأنبك هتاخدك واحدة واحدة لما توصل لنفس المطمئنة، أما لو استجبت للتانية هتنزلك في الدرك الأسفل عز وجل تعالى، أسفل سافلين. فلازم الإنسان يروض النفس بقى على المنهج. فمن عرف حقيقة نفسه وما طبعت عليه عرف، والله ما تعرف ربك إلا إذا عرفت نفسك. لما تعرف نفسك تعرف ربك. الحائل بينك وبين الله أنت مش عارف نفسك لسه، لما تعرف نفسك هتعرف ربك. لما تعرف أن نفسك عجزة فقيرة محتاجة هتعرف ربك أنه هو الغني القادر المقتدر الذي بيده كل شيء. لما تعرف أن نفسك محبة للخير وأن الخير لا يكون إلا بيد الله، يبقى خيرها أنها تكون عبدة لله تستجيب لأمر الله، هتعرف ربك. يبقى ليه الإنسان كتير ناس بعيد عن الله؟ ما عرفوش أنفسهم، لو عرفوا أنفسهم لعرفوا ربهم سبحانه وجل وعلا. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يعني ربنا جعل نفسك دليلا عليه جل وعلا، آية من آياته سبحانه. لما تعرف نفسك هتعرف ربك سبحانه جل وعلا. قال فمن عرف حقيقة نفسه وما طبعت عليه علم أنها منبع كل شر. النفس منبع كل إيه؟ شر، ومأوى كل سوء يا رب السلم، وأن كل خير فيها ففضل من الله من به عليها لم يكن منها. أي فضل في النفس؟ من مين؟ من الله. ما لكش فضل، الفضل لمين؟ لله عز وجل. ولقد كرمنا بني آدم، قال التكريم منا من الله عز وجل، ربنا كرمك وجعلك أفضل المخلوقات وسيدا على جميع المخلوقات وإماما لجميع المخلوقات وخليفة في أرضه تحكم بشرعه وتقيم العدل والخير منا عظيمة جدا. أرسل لك الرسل أنزل لك الكتب منا عظيمة جدا. منحك عمرا وصحة ومالا وزوجة وولدا منا من الله عز وجل. منحك بصرا وسمعا وذوقا ونطقا وبيانا منا عظيمة جدا. منحك حركة تنتقل هنا وهناك منا من الله عز وجل. لا فضل للنفس، كما قال تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. يبقى الفضل مين؟ لله عز وجل. مجلسك ده منا وفضل من الله عليك لا من نفسك. فالمجلس ناس محتاج لشكر ان ربنا يسوقك لمسجد وتصلي بجماعه تحضر مجلس علم، الله اكبر منن عظيمه جدا. ده كمان بتشرب شاي والشيخ شامل عمال يعمل لكم شاي ويمر بالشاي الله يبارك له ما شاء الله، منن عظيمه ايه. شوف الراجل نحسبه على خير ده يخدم علينا ويعمل لنا الشاي، الله يرضى عليك يا شاي، ويشفي لك بنتك ويعافيها اللهم امين، ويشفي جميع مرضى المسلمين. وسمعت ان اخي شادي كمان كان مريضا في المستشفى، صليت على ان يشفيها ويعافيها اللهم امين. وانا عايز اقول لشادي اذا كان هيسمعني في الدرس، يا شادي علاجك انك لازم تتزوج لان الفتره الاخيره شادي بيتعب كتير. ما انا قلت لكم بكده لفظه انسان في اللغه كما قال اهل اللغه ليها وزن ثنائي، انس زائد انس يساوي انسان، صحيح محمد؟ زي ما اقول لك كده قلم زائد قلم يساوي ايه؟ قلمان، فاخره الف ونون على وزن فعلان مثنى، اهو انس زائد انس يساوي ايه؟ انسان، اثنين اهو. فسبحان الله، يبقى انت لوحدك انس نص، يعني نص انسان، عشان تكمل لازم انس تاني صح؟ عشان تبقى ايه؟ يبقى واحد بلا زوجة يبقى نص ايه؟ انسان، مش انسان كامل. الله، لازم يجي لك، لازم الانس التاني يجي عشان تبقى ايه؟ انسان. الله اكبر، يبقى الشيخ رياض انس لسه والشيخ هشام انس رخ بس ما ينفعش تقول له رياض بقى انسان، لا ما عندناش الكلام ده في الغرب، ما عندنا في الاسلام، لا رجل وامرأة انس وانس الله يبارك فيه، يبقى انسان. فنقول له يا شيخ شادي الله يشفيك ويعافيك، انت محتاج لإنس عشان يرفع عنك حرج فربنا يجيب لك إنسة تؤنسك. اللهم زوج شباب المسلمين وبنات المسلمين وأصلح بيوت المسلمين وأولاد المسلمين اللهم أمين. فكما أقول لك نعم كثيرة جدا جدا تغدق عليك بفضل الله تعالى. قال: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. سورة النور 21. وقال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. الله، ده أنت لازم تقف مع الآية دي وقفة طويلة قوي. والله يا جماعة، لما تجد نفسك مقبل على طاعة، اعرف أن الله أراد بك الخير، أنت من الراشدين. مدام حبب إليك الطاعة، خلاص يبقى ربنا حبك، من عليك. عشان كده كان في استنباط جميل جدا للعلماء، شيخ الإسلام ابن القيم، شيخي الإسلام يعني، شيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم، في قول الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبيعونك تحت الشجرة. شيخ الإسلام قال إيه؟ والرضا لا يكون من الله عز وجل إلا لمن علم منه أنه يموت على الإيمان. مدام الله تعالى قال للصحابة لقد رضي الله عن المؤمنين انتهت، يبقى أي حد يطعن فيهم كذب الله عز وجل. صفة الرضا من الله لا ولن تكون إلا لمن علم الله خاتمته فسبق رضاه عنه. يا الله، والآية دي في مين؟ في أهل البيعة، بيعة الرضوان، بيعة الشجرة، اللي كان منهم الصديق وعمر وعثمان وعلي. دول عثمان كان في مكة وبيتشاور، أيوة، لكن النبي بايع عنه، ما هو النبي اللي أرسله، قال له روح فاوضهم. لما غاب قالوا لقد قتلوه، النبي راح جمع الصحابة بايعهم على قتال قريش اللي غادروا. فبعد ما بايعوا قال: اللهم هذه يدي وهذه عن عثمان. الله أكبر، ده بايع بإيده عن عثمان. يبقى ليه يطعم في الصديق؟ بيكذب مين؟ بيكذب رب العزة. اللي يطعم في عمر بيكذب رب العزة. اللي يطعم في عثمان بيكذب رب العزة. اللي يطعم في أمنا عائشة، الله وقتك صود، انت كذبت صحيح القرآن، ده انت كفرت بالواحد الديان. يا الله، فهمتوا حاجة؟ رضا، رضي الله. يا الله، وذلك في الحديث: ما من أحد بايع تحت الشجرة إلا وقد غفر الله له. الله أكبر، إيه ده؟ بيعة الرضوان، اسمه بيعة الرضوان. قال الراوي: كان عددنا 1400. الله أكبر، اللي معظمهم كفرهم الروافض. الله يقول رضي الله عن المؤمنين. أين العقول يا جماعة؟ ده نص القرآن صريح. مش هنقول لك بقى أصلي، ممكن لك الحديث ده أصلي مش عارف إيه، وهم ماشي ماشي ماشي. بنقول لك نص القرآن: الرضا لا يكون إلا لمن علم الله خاتمته. سبحان الله. فأقول لك، لما تجد نفسك مقبل على طاعة، اعلم من الفضل لمين؟ إن ربنا قاله بص: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. الله، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. الله، يبقى دي آية فيها مقياس. شوف حالك مع الطاعة والمعصية بتجري على إيه؟ الطاعة، بس اعلم إنك من أهل الرشد ومن أهل الفلاح، إن اللي حبب لك الطاعة مين؟ الله، وما حببها لك إلا لفضلك ومنزلتك، إن ربنا راضي عنك فحبب إليك الطاعات. خلاص كده؟ ده المقياس. قال: وهذا الحب وهذه الكراهة لم يكون من النفس ولا بها، ولكن هو الله الذي من بهما فجعل العبد بسببهما من الراشدين. الله أكبر، شوف التوفيق يا جماعة، شوف المقياس. علشان كده كثيرا ما تسمع من تسمعنا نقول: الحق أبلج والباطل لجلج. الحق ظاهر، واحد بيصلي في المسجد وعابد وتخاشع واحد تاني قاعد في الديسكو بيرقص ويتنطط ويشطح ويشرب خمر. ها في حد ما عرفش يميز بين الاثنين؟ مصيبة. أنا ما عرفتش تميز. ماشي يا ابني، الحق واضح والباطل ليش غير مستقر، تلون، لازم يكشف ويفضح. سبحان الله، لأن الحق إيه؟ أبلش واضح. ومن طبيعة الناس يا جماعة ما تعرفش تخدع كتير. ليه؟ لأن الله عدل، والعدل يأبى أن يخدع عباده من أهل الصلاح. سبحانه، ده عدل يا جماعة. فبيدي للنفس فرصة وفرصة وفرصة وفرصة، يبقى الحق إيه؟ أبلش. عبد الله بن أبي بن سلول في اليوم اللي النبي هاجر فيه للمدينة، كان بقى جاي قوم ينصبوه ملك، فاهم؟ فجأة جاي النبي نسيوا الملك بتاعهم. جاءنا إمام الدنيا. الله أكبر. فطبعا ذهب مجد بن سلول، فحقد الدفن قال لك خلاص أتظاهر بإيه؟ بالإسلام، عشان أخرب الإسلام. علم الأمر كده بقى. طيب عمل نفسه مسلم وبدأ يخطط ويدبر ويكيد، وفعلا جمع أناس. ده يوم رحمك الله، يوم في غزوة أحد رجع معاه 300. يا الله، تلت الجيش. انت عارف يعني تلت الجيش؟ ده مصيبة، والأعداء محيطين جايين يحطوا المدينة 3000، والنبي جمع 1000 اهو وراح يقابلهم. ابن سلول يعمل ايه؟ معارف امتى؟ يقول لك في وقت الشدة، يروح راجع ب 300. ده خير، دول ما ينفعوش يجاهدوا معاكم، دول رجعوا، دول لازم يرجعوا ليه؟ عشان يستبين سبيل المجرمين، عشان تعرف يا محمد من هذا ومن هؤلاء ومن هؤلاء، يتميز الصف. سبحان الله، لأن الحق إيه؟ أبلج، والباطل لجلج. تشوفهم في كل موقف بقى. يوم غدوة الأحزاب، الخندق، الأحزاب أحاطوا بالمدينة، صحاب يحفروا الخندق، ما شاركهمش في الحفر. يا أولاد الإيه؟ ويقعد يهربوا لبيوتهم في السر، ما الصحابة شايفينهم وعارفينهم. اللي عنده صدق ده دين، ده نصر الدين دلوقتي، مش محتاجة بقى إيه قيل وقال، محتاجة عمل ونصر الدين. انزلوا احفروا. لا، ما بيحفروش. طيب أدي واحد يعرفوا، اثنين يبدأ يخذلوا الصحابة. يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. يا أولاد إيه؟ ما ينفعوا، ارجعوا بيوتكم، هتحاربوا مين؟ تخذيل الصف دي ديدانهم دايما. مش بس كده، ويسعوا في نقد عهد اليهود بني قريظة عشان يكشفوا ظهور المسلمين. يا الله، ايه ده كان؟ مش بس كده، تعال شوفهم يوم تبوك في العام 9، النبي راح يأمن حدود المسلمين على بلاد الشام مع الروم. يقول لك والجو كان حر فعلا، والموت المسلم حصاد، يبدأ يشتغل أهل النفاق. اشتغلوا ازاي؟ وقالوا لا تنفروا في الحر. يا ولادي الايه؟ هم عايزين يخزلوا الصف وخلاص. يا ولادي بلاش، فاهمين الكلام ده؟ هو انت لا تصلح الكون يا ابني، اقعد يا ابني روح، يلخبط لك حياتك عشان ما تعملش عمل صالح. ولا قالوا لا تنفروا في الحر. شوف الله يرد عليهم، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يطهون. طيب نخرج زي بعض، نروح معاهم كده عشان برضو نفت عوض الصف. ما هو الجيش الكون الكون الجيش، وجد عثمان، وجد الصديق، وجد عمر، اللي جابوا كل ما يملكون من أجل نصرة الدين. الصحابيات كانوا يخلعن حليهن من أجل نصرة الدين، يدعونها في حجر النبي عليه الصلاة والتسليم. إيه الجيل العجيب ده؟ طب نعمل ايه؟ لازم طب نمشي في وسطهم. طب بقول لكم ايه، احنا عايزين نتفق بقى، احنا نعمل مسجد ندعو عليه النبي ونتخلص منه. يا اولاد الايه؟ وهم رايحين تبوك بيخططوا ازاي يقتلوا النبي، هم ماشيين وراه في الصف. ومش بس كده، صلى منهم في الطريق قراؤنا هؤلاء أعظم الناس بطونا وأكذب الناس حديثا، أولادهم يتهموا النبي بالكذب والوحي ينقل الكلمة للنبي ويحكم عليهم بالكفر ويروح نحن كنا نخوض بنلعب أبالله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون يا أولاد الإيه؟ شوف الشغل، عايزين في كل واد يفط عوض الأمة، لكن يشاء ربك يفضحهم دائما في كل واد يتفتح عشان يكشف الصف، شوف مين الحق من الباطل، وينزل واحد يخبر النبي المسجد ده مسجد ضراري وعطروح ده مخططين لكذا وكذا وكذا وكذا. سبحان الله. فانت لما تقرأ تاريخهم الأسود سبحان الله العظيم تعلم أن العدل هو من الله عز وجل سبحانه. يبقى إذن بقى اطمئن، ما دمت بتجد نفسك مقبل على الطاعة على الخير على كذا على خدمة المسلمين ماشي كده، اعلم أن الله أحبك لأنه هداك للخير، ده فضل من ربنا عز وجل، غيرك بعيد خالص سبحان الله. قال وهذا الحب وهذه الكراهة لم يكون من النفس ولا بها، ولكن هو الله الذي من بهما فجعل العبد السبيل من الرشدين. وذلك قال بعدها إيه؟ فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. سورة الحجرات آية 8. عليم بمن يصلح لهذا الفضل، الله أكبر، عليم بمن يصلح لهذا الفضل ويزكو عليه وبه ويثمر عنده، حكيم فلا يضعه عند غير أهله فيضيعه بوضعه في غير موضعه. زي ما ضربت لك مثالا قديما، قلت لو إنسان مثلا عنده قطعتين أرض، قطعة أرض صالحة خصبة وقطعة أرض بور لا تنبت ماشي كده، وعنده جوال من البذور الجيدة، هما قطعتين أرض أهو، هل نقول له من العدل إن أنت تضع نصف البذور في الأرض دي والنصف الثاني في الأرض الثانية؟ ده بقى عدل ولا جنون ولا سفاهة؟ سفاهة. أنا عارف دي ما تحركش الخير، أحط فيها البذور ليه؟ يبقى أضيع نصف البذور. لكن العادل يحط البذور كلها فين؟ في الأرض الخصبة اللي هتطرح وتثمر الخير. فهمت حاجة؟ ولله المثل الأعلى، ده مؤمن وده كافر، ده طائع وده عاصي، يبقى يحط خيره فين؟ فضله لمين؟ لمين؟ للطائع طبعا، ربنا يحبه ماشي كده. قال مازال في وقت، بقي كم دقيقة على طيب انا رأيت الأخ اللي بيصور الشيخ سامع من يبص الكاميرا، قلت ربما الوقت جت أحضاب تقطيع بتعلم يعني. طيب اللطيفة الثانية من أسرار التوبة، خلي بالك بقى، أن يعلم أن نظر البصير الصادق في سيئته لم يبق له حسنة بحال. ده البصير لما تفكر في المخالفة اللي عندك تحس ان انت ما عملتش خير ابدا، تنكسر، بخلاف التاني يبقى كله ذنوب، ولو عمل حسنة قد كده ينسى كل ذنوبه يا ابن الايه. لا المؤمن مش كده، أعماله زي الجبال في الخير، ولكن لو في تقصير واحد يظنه خلاص هلك يا الله. قال لأنه يسير بين مشاهدة المنة وتطلب عيب النفس والعمل، فإن من له بصيرة بنفسه وبصيرة بحقوق الله وهو صادق في طلبه لم يبق له نظره في سيئاته حسنة البتة، لأن نفسك ضايع، فلا يلقى الله إلا بالإفلاس المحض والفقر الصرف، لأنه إذا فتش عن عيوب نفسه وعيوب عمله علم أنها لا تصلح لله. فتش كده في نفسك وأنا هفتش في نفسي، أي عمل هل سلم من الرياء؟ طب وإن سلم من الرياء هل أديته بعلم وأتقنته؟ أديت أركانه واجباته سننه؟ هل 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 هتجد نفسك مقصر، وإن العمل ده لا يصلح لله عز وجل. يا الله شوف الملائكة، شوف الكون كله مسبح إزاي، فتجد نفسك دايما تخش من باب الفقر بقى بين يدي الله، من باب الانتصار بين يدي، إن أنا مهما قدمت عملي لا يليق بجلالك، عشان ما تشوفش نفسك في العمل. قال وأن تلك البضاعة لا تشترى بها النجاة من عذاب الله. الله مهما قدمت يا أخي أنت لن توفي شكر نعمة واحدة من نعم الله عليك، طب إزاي تشتري بها الجنة؟ الأعمال بتاعتك اللي أنت عملتها في الدنيا إن كانت صالحة بقية نقية مش هتوفي شكر نعمة واحدة من نعم الله عليك. في الأثر كما ذكرت لك قصة الرجل العابد من بني إسرائيل اللي عبد الله 70 سنة عبادة عبادة، يعني تعرفين بني إسرائيل كان في حاجة اسمها الرهبان اللي بيتفرغوا للعبادة فقط، ملوش دعوة بالدنيا خالص، قاعد في صومعة بيصلي ويصوم ويسبح فقط ويأكل الكفاف، عبادة عبادة يعني ماشي كده. طيب رهبانية اهو، عبد ربنا كم سنة؟ 70 سنة. يوم القيامة يقول ربنا تعالى أدخل عبدي إلى جنتي برحمتي، يقول بل بعملي يا رب عبدتك 70 سنة. يا رب عبدتك 70 سنة. يقول الله تعالى يا ملائكتي قيسوا بين نعمي على عبدي وبين عبادي 70 سنة، فإن رجحت عباده 70 سنة يدخل الجنة بعمله، وإن رجحت نعمي يدخل النار. ولا تضع نعمي كلها، ولكن نعمة واحدة، نعمة البصر فقط، نعمة البصر فقط، نعمة البصر نعمة عجيبة يا جماعة والله، لا يعرف قدرها إلا من فقدها. والله يا جماعة لأن الأعمى ما يعرفش الليل من النهار، ما يعرفش العدو من الحبيب، القريب من البعيد، زي ما انتم شايفين كده في دنيا ناس بتشوفوا أصحاب من فقدوا البصر. جزاك الله خير. مشكلة كبيرة جدا والله يا جماعة لو فكرت في نعمة الإبصار، احنا شايفين بعض كده، لا تخيروا لله سجدة لا ترفع منها رأسك أبدا شكرا لله تعالى. شوف الأعمى بيمشي حاله ازاي رغم الأجهزة الحديثة، ويقعد عليك يخبط كده بتاع دي اسمها ايه العصا دي، لو عايز يركب مثلا مواصلة ما يعرفش، لازم يسأله حد يقوده، ما يعرفش يجي المسجد لوحده لازم حد يقوده، ما يعرفش يخش الحمام لوحده لازم حد يقوده. شوف انت مثلا قاعد كده عايز تشتري حاجة، بتقوم تتحرك تخش مثلا المحلات بتنظر، عندك أشياء كتير، شوف انت عايز تاخد ايه، الأعمى ما يعرفش ده. تخيل مثلا عايز تاكل جبن معين في 20 صنف قدامك شايفه، تقرأ زي ما انت في الكحول ولا مفهوش، في جيلاتين ولا مفهوش، هو ما يعرفش ده يا عيني. تخيل كده واحد أعمى هيضطر يعني صنف واحد ياكل أو حاجة معينة ياكل، إنما انت حتى في الطعام تنوع، الشراب تنوع، تعرف مين اللي قدامك مين اللي وراك مين اللي بيتكلم معاك، اللي بيتكلم معاك غاضب عليك ولا غير غاضب، بشوش ولا مش بشوش، بيسخر منك ولا التاني عينها مش شايف، ممكن بيتريق عليه ويضحك عليه ويطنشوه مش شايف حاجة. وياما كان بعض الأطفال يخلوا الأعمى مش يحطوه على قومة مثلا بتاع كده زي ديل ورا منه ماشي يعني، وماشي بديل في الشارع والناس تضحك عليه لأنه أعمى. مشكلة كبيرة جدا. شوف نعمة البصر يا جماعة اللي احنا مش حاسين بيها، قد ايه بنعرف القريب من البعيد، الحبيب من غير الحبيب، اللي بيسخر مننا، اللي بيحبنا، اللي فعلا صادق. انت لما تنظر انسان تعرف صدقه وبيقابلك، غيرك ما يعرفش مش شايف. نعمة واحدة نعمة البصر، فتوضع نعمة البصر في كفة وعبادة 70 سنة في كفة، فترجح نعمة البصر بعبادة 70 سنة. طب نعمة السمع بقى، نعمة الكلام، نعمة الحركة، نعمة الصحة، نعمة الزوجة والولد والمال، نعمة السعي للطاعة وعمل الخير، نعمة التوفيق في الدنيا، نعم كثيرة جدا. الله أكبر. فيقول إذا تدخل النار، قال لا بل أدخل الجنة برحمة الله. الله، الجنة يا جماعة سلعة غالية جدا، يبقى بضاعتك وبضاعتي لا تصلح لشراء الجنة، يبقى تتهم نفسك بالتقصير دائما. قال تلك البضاعة لا تشترى بها النجاة من عذاب الله فضلا عن الفوز بعظيم ثواب الله، يعني أصلا لا تصلح لشراء النجاة، من باب أولى تصلح لشراء النعيم. فإن خلص له عمل وحال مع الله فهو دائما مشاهد منة الله عليه ولعيوب نفسه وعمله، لأنه متى تطلبها رآها، وهذا من أجل أنواع المعارف وأنفعها للعبد. ده أنفع شيء لي تعرفه وتتعلمه، إنك دايما اتهم نفسك أنها مقصرة، اشهد ده. ولذلك كان سيد الاستغفار، سيد الاستغفار، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الله، سيد إيه؟ الاستغفار. فتضمن هذا الاستغفار الاعتراف من العبد بربوبية الله وإلهية الله وتوحيده، والاعتراف بأنه خالقه العالم به، إذ أنشأه نشأة تستلزم عجزه عن أداء حقه وتقصيره فيه، والاعتراف بأنه عبده الذي ناصيته بيده وفي قبضته، لا مهرب له منه ولا ولي له سواه. الله. ثم التزام الدخول تحت عهده، وهو أمره ونهيه الذي عهده إليه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك بحسب استطاعتي لا بحسب أداء حقك، فإنه غير مقدور للبشر، وإنما هو جهد مقل وقدر الطاقة، ومع ذلك فأنا مصدق بوعدك الذي وعدته لأهل طاعتك بالثواب ولأهل معصيتك بالعقاب، فأنا مقيم على عهدك مصدق بوعدك. ثم أفزع إلى الاستعاذة والاعتصام بك من شر ما فرطت فيه من أمرك ونهيك، فإنك إن لم تعذني من شره وإلا أحاطت بي الهلكة، فإن إضاعة حقك سبب الهلاك، وأنا أقر لك وألتزم بنعمتك علي، وأقر وألتزم وأبخع بذنبي، فمنك النعمة والإحسان والفضل، ومني الذنب والإساءة، فأسألك أن تغفر لي بمحو ذنبي وأن تعفيني من شره، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فلهذا كان هذا الدعاء سيد الاستغفار، وهو متضمن لمحض العبودية، فأي حسنة تبقى للبصير الصادق مع مشاهدته عيوب نفسه وعمله ومنة الله عليه، فهذا الذي يعطيه نظره إلى نفسه ونقصه. وبهذا القدر نكون قد وصلنا إلى النظر الرابع من العبد في مقام التوبة، هو نظره إلى الآمر له بالمعصية المزين له فعلها، فانتظرونا إن قدر بقاء. وكان لقاء لنقف أمام عنوان الشيطان ملحاح بطيء اليأس، ما بيأس، بطيء صابر قوي ابن الايه، ملحاح. الله، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيكم.